إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. هذا الباب من الأبواب الجديدة والتي بوب فيها المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، وهي الموسومة بفضل الإسلام. وإن المتأمل للباب وللرسالة يجد العلاقة، فالرسالة فضل الإسلام، وهذا الباب باب ما جاء في غربة الإسلام، فالعلاقة بينهما وطيدة. فالمؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب سيذكر لنا الآيات والأحاديث التي تدل بكل وضوح على أن الإسلام سيتقادم به العهد حتى أنه ينقص فينقص فينقص، وحتى يكون غريبا بين أهله وبين أصحابه. وحينها تتجلى لنا طائفة من الناس، ألا وهم الغرباء، والذين كما أشار المؤلف: وفضل الغرباء، إذ أن لهم من الأجور الكثيرة. فهذا هو فحوى الباب الذي سيأتي معنا بإذن الله. وقبل الدخول في هذا الباب إخواني في الله، أود أن أشير إلى بعض الفوائد المستفادة من هذا التبويب. من أوائل هذه المسائل إخواني في الله، من تبويب المؤلف رحمه الله تعالى، أن المسلم والمسلمة ينبغي على الكل وعلى الجميع أن يعتقد ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العهد قادم، وأن هذه الحقبة الزمنية واقعة لا محالة، وأن الإسلام سينقص وينقص وينقص حتى يكون غريبا بين أهله. فهذا الأمر ليس بيدي ولا بيدك يا عبد الله، وإنما هي إرادة الله جل في علاه. ربنا شاء أن يكون هذا العهد وأن يقع هذا الوضع لحكمة أرادها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن المسلم إخواني في الله إزاء هذه المسألة بعينها، وهو أن تعتقد بحصول هذا العهد والعصر، تتفرع عدة أمور، منها التصديق: صدق يا عبد الله بهذا الواقع، وإن كان واقعا مريرا لكن صدق به، فإن التصديق من أعظم أبواب الدين، إذ أنك ستصدق بأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتصديق يا عبد الله جانب عظيم من جوانب دين تؤجر عليه، اعتقاد فقط، اجعلها عقيدة، صدق بخبر الله ورسوله تؤجر. كذلك هذا الباب فيه بيان لمسألة القضاء والقدر، فالمسلم يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، فكل ما يقضيه ربنا جل وعلا نؤمن به جملة وتفصيلا. هذه الفائدة الأولى تستفاد من هذا التبويب. الفائدة الثانية إخواني في الله من تبويب المؤلف باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، أن هذا الباب يحتوي على مسائل عدة ينبغي علينا إخواني في الله أن نتأمل فيها. وكم عزف الناس عن مسائل هذا الباب، وما ينبغي يا عبد الله أنك تتهاون في أبواب الدين كافة وخاصة في باب الغربة. فهذا الباب فيه أحكام، فيه مسائل، فيه أمور ينبغي تدرك، بل فيه أخطاء، إذ أن من الناس مثلا من يظن أن غربة الإسلام يفهم من أن الإسلام ينقص وينقص حتى يعدم بالكلية. هذا ليس بصحيح. الإسلام ما يعدم، الإسلام ما يذهب زواله كلي، بل الإسلام نعم ينقص لكن له حد، إذ أن الله جل وعلا تكفل بأن جعل في كل زمان ومكان حفظ لهذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. بأمر الله حتى يأتي أمر الله، فهم قائمة. فالإسلام لا يعدم بالكلية بحيث لا تبقى له راية، لا، بل فيه مقياس وحد أدنى. هذه المسائل التي تخفى على كثير من الناس، كذلك ما يتعلق بالغربة من مسائلها، أن الغربة يا عبد الله قد تكون في مكان دون مكان، في بلد دون آخر، أنت هنا في غربة لكن آخر في بلدة ثانية ليس في غربة، فلا يشترط في الغربة أن تكون كلها في وقت واحد موحد. هذه مسألة ينبغي أن نفهمها في مسائل الغربة. إخواني في الله، ما الذي سيكون غريبا؟ قد الغربة تكون في حق المسلمين إذ يرون أنفسهم من حيث العدد والعدة أقل بكثير أمام أمم الكفر، هذه غربة. أو أن يعني تكون يا عبد الله، أو أن يكون الصالح والمستقيم ومن استمسك بشرع الله العظيم أنهم أقل بقليل أمام المنحرفين، أمام الفاسدين والمفسدين، هذه غربة. أو أن السني، من كان على منهج السنة، يجد نفسه غريبا أمام أمواج المتلاطم من البدع والملل والنحل، هذه غربة. فمسائل عديدة تمر عليك يا عبد الله من خلال فهمك لهذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك مما يستفاد إخواني في الله من تبويب المؤلف وما سيذكره من مسائل وأحكام، أن تعلم يا عبد الله أن الغرباء الذين أشار المؤلف إلى قوله وفضل الغرباء وهم طائفة سيظلون على الدين الحقيقي، لكن هؤلاء لهم صفات. ما صفاتهم؟ إذن لابد تتعرف على هذا الباب. ليس كل واحد سيكون من الغرباء، لأن الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام جعل للغرباء صفات، سواء كانوا في أنفسهم أو في تعاملهم مع غيرهم. إذن حري بنا أن نتعرف يا عبد الله على هؤلاء الغرباء وعلى صفاتهم، عل وعسى أن نكون منهم، عل وعسى أن نكون منهم، وإلا كيف ستكون منهم وأنت لا تعرف من هم، ما تعرف صفاتهم. فهذا الباب إخواني في الله مما يعينك على أن تتعرف على صفة الغرباء والذين من الله جل وعلا عليهم بالفضل والكرامة، كما سيأتي في الأحاديث والآيات التي سيريدها المؤلف رحمه الله تعالى. ومن خلال هذا الباب يا عبد الله كذلك نعلم فائدة عظيمة، وهو تصحيح ما انقدح في الأذهان بأن آخر الزمان هي عبارة عن فترة زمنية مليئة بالشرور والظلمات وأنه لا خير فيها. هذا ليس بصحيح، لا نشك أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعلم ونعتقد ونعترف بأن كلما طال الزمن كلما زاد الشر، لكن هل هو شر محض؟ الجواب لا، بل فيه خير، فيه خير. ربنا جل وعلا سيجعل لكل زمان، بل في آخر الزمان يجعل في آخر الزمان من الخيرية، سيجعل في آخر الزمان ظهور المهدي المنتظر، في آخر الزمان نزول عيسى عليه السلام، في آخر الزمان الملاحم الكبرى والعظمى، معارك ستكون بين أهل الإسلام وبين أهل الأوثان وبين النصارى وبين اليهود إلى آخر هذه الآمال، وهو بصيص أمل يجعله ربنا جل وعلا لهذه الأمة المحمدية في آخر الزمان، ومنهم الغرباء، ومنهم الغرباء. فالغرباء سيظهرون في آخر الزمان، هم كالشمعة في ظلمة. وبهذا تعلم يا عبد الله أن الله سيجعل الخير لهذه الأمة من أولها إلى آخرها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ما أحد يدري أين الخيرية لعظم الفضائل التي جعلها الله للأمة المحمدية. فيا من عشت في آخر الزمان لا تستيئس يا عبد الله من نصر الله. الفائدة الأخيرة وأختم به هذا المقام، في هذا المسألة يا إخواني في الله، وما بوب به المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، فيه أن نعلم أن ليس كل ما كان نقص في عيون البشر هو لابد بالضرورة أن يكون هو نقص في دين الله جل وعلا، لا يكن هذا يا عبد الله مقياسك ومعيارك. فرب شيء نعم في أذهان الناس وفي عيون الناس وفي مقاييسهم ومعاييرهم أنه نقص، لكنه في دين الله وفي شرع الله جل وعلا هو كمال، هو كمال. مثاله الاستشهاد في سبيل الله، القتل، إزهاق الأرواح. من ذهب مقاتلا في سبيل الله فأزهقت روحه، لربما طائفة من الناس تلومه، قل إيش فعل هذا؟ ذهب هكذا، ذهب قتل نفسه، ترك أهله، ترك عياله، ترك بلاده، ما تمتع بشبابه، هذا مقياس عند الناس، لكن عند الله جل وعلا لا، هذا كمال، شهادة، شهادة. ولهذا ذاك الصحابي رضي الله تعالى عنه لما ذهب في ساحة الوغى في أحد الغزوات فضرب برمح، دخل من شق وخرج من شق آخر، ما الذي قال؟ قال فزت ورب الكعبة، فوز. قد يقول حتى أن الكافر الذي سمع بهذه العبارة تعجب، أي فوز؟ رجل يقتل، تزهق روحه، لكن هذا هو فهم الصالحين. رب أمر نعم هو في بالك وفي كلام الناس وعلم الناس أنه نقص، لكنه عند الله كمال. مثال آخر، النفي والتشريد والطرد من البلد، نعم قد يكون هذا في ميزان الخلق أن هذا نقص، رب رجل داعية يدعو إلى الخير، يدعو إلى السنة، لربما يبتلى بالضيق من قبل قومه حتى يطردونه ويخرج منفي، قد يقول قال انظر للإهانة، طرد خاسئا حسيرا مخذولا طرد، لكن هذا عندك، لكن عند الله جل وعلا لعله كمال. واسمع إلى قول الله جل وعلا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. سبحان الله، جعل الله جل وعلا من أسلوب النصر الذي مده لنبيه عليه الصلاة والسلام أن أخرج من مكة نصر، نعم نصر في حساب الله جل وعلا، إذ أن الله هيأ أن ينشأ دولة كبرى عظمى في المدينة النبوية. وهكذا يا عبد الله، وهذا الذي نريده في باب الغرباء. الغرباء هم قلة من الناس كما سيأتي في الآثار، لكن هل هذه القلة علامة على الضعف؟ علامة أن الواحد يستهزئ بهم ويشير إليهم بالاحتقار؟ لا يا عبد الله، إن كان هذا نعم في نظر الناس أنهم يشمئزون من الأخيار لأنهم من أقل الناس ومن أذل الناس، لكن هذا المعيار عند الخلق، أما عند رب الخلق فهم أكرم الخلق عند الله. ولهذا الغرباء مع قلتهم ومع ذلهم ومع ضعفهم عند الخلق، إلا أنهم عند الله قد أعد لهم الفوائز والجوائز العظيمة. ولهذا عندما أخبر نبينا عن الأنبياء يأتون عند الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام، ويأتي النبي وليس معه أحد، هل هذا عار؟ هل هذا شنر؟ لا والله، ما دام العبد مستمسك بدينه لا يضره عدد ولا ينقصه جاه أحد. فهذا إخواني في الله من الفوائد الذي يستفيدها المسلم من خلال تصفحه لهذا الباب، والذي بوب عليه المؤلف بقوله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وستأتي معنا بإذن الله الآيات والأحاديث التي تفيدنا في فهم هذا التبويب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.